الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا بعنوان أمانة بغداد لا تعترف بالدور الرقابي للحكومة المحلية، وهناك متابعة لمستجدات موضوع الحقول النفطية المشتركة، ونرصد مطالبات من كربلاء لوقف دفع الديون العراقية إلى الكويت. وقبل لختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، أمانة بغداد لا تعترف بالدور الرقابي للحكومة المحلية، جاء ذلك من خلال فتوى أطلقها مجلس شورى الدولة مؤخرا بناء على طلب تقدمت به الأمانة، سحبت بموجبها الصلاحيات القانونية التي تجيز لمجلس المحافظة ممارسة الدور الرقابي وإجراءات المحاسبة والمساءلة وتقييم الأداء للكوادر الإدارية العليا في أمانة بغداد ودوائرها البلدية. سعد كامل معكم في هذه التفاصيل.
بناء على طلب تقدمت به أمانة بغداد مؤخرا، أفتى مجلس شورى الدولة أن صلاحية قانونية تجيز لحكومة بغداد المحلية ممارسة الدور الرقابي والتشريع لتقييم وتنظيم وتوجيه الأداء للكوادر الإدارية العليا لأمانة بغداد ودوائرها البلدية. خطوة أمانة بغداد وصفها رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي محاولة للإفلات من طوق المحاسبة والمساءلة.
أنا أعتقد أنه أمانة بغداد لجأت لهذا الأمر لأنها خشت القبضة الرقابية القوية لمجلس المحافظة والتضييق الخناق على أغلب دوائر أمانة بغداد، وفتحنا ملفات كثيرة مع أمانة بغداد، لذلك أرادت أن تلجأ إلى غطاء قانوني ستطيع من خلاله أن تهرب من هذه القبضة الرقابية. أغلب المشاريع الموجودة في أمانة بغداد ليس لها غطاء مالي، وهذا هناك محاسبة وفساد بها، يصير بها نزاهة ويصير بها سجن ويصير بها محاسبة قانونية ومساءلة قانونية، ونحن لسنا في محل خصام مع أمانة بغداد لأننا نختلف في الاختصاص، هم تنفيذيون ونحن تشريعيون ورقابيون، ولذلك اختلاف في الاختصاص كان يفترض من شورى الدولة أن ترد القضية. الأمر أنه هنالك تشريع وهنالك نص قانوني، وأن شورى الدولة اجتهدت فأخطأت.
قانون مجالس المحافظات المشرع من قبل مجلس النواب عام 2008 حدد القطاعات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لدور الحكومات المحلية في الرقابة والتشريع ضمن نصوص واضحة لا تقبل النقاش والجدل والاجتهاد، بحسب رئيس اللجنة القانونية لمجلس محافظة بغداد صبار السعدي.
قانون المحافظات في المادة 7 فقرة 6 أعطى صلاحية للرقابة على جميع الدوائر التنفيذية والهيئات والمؤسسات على الأنشطة الموجودة في المحافظة باستثناء المحاكم والجامعات والمعاهد وقوات الجيش باعتبارها أمر اتحادي. أمانة بغداد لم تستثنى في القانون لأن القانون واضح وأعطى الصلاحية لمجلس المحافظة برقابة على دوائرها.
واجهتم خلال هذه الفترة من التشكيل مصاعب تقييم أداء مراقبة متابعة على أمانة؟
نحن كمجلس محافظة بغداد علينا أن نصرف جزء من الموازنة المخصصة لنا إلى أمانة بغداد والجزء الثاني إلى تلمية الأقاليم محافظة بغداد، فكيف تصرف الأموال ولا تراقب عليها؟ هذا تداخل التشريع الحقيقي. قانون صريح وأعطانا في المادة 1 بأن نحن أعلى سلطة تشريعية ورقابية في المحافظة،
وهذا يدخلكم في دوامة الجدل وبين أنتم تراقبون وتقيمون والأمانة لا تلتزم.
التداخل التشريعي أكيد يحتاج من قبل البرلمان العراقي، إضافة إلى كتابة لرئاسة الوزراء والسيد رئيس الوزراء بالأخص، سنحتاج إلى تقارير مفصلة حول الفساد المالي والإداري في أمانة بغداد.
عدم الاعتراف بالدور الرقابي لحكومة بغداد المحلية جاء على خلفية تصاعد حدة التقاطعات والخلافات السياسية بين كبار المسؤولين والقيادات الإدارية العليا في أمانة بغداد وبعض من أعضاء مجلس محافظة بغداد، بحسب عضو المجلس معين الكاظمي.
أعتقد بصراحة أن التصعيد الذي حصل بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد منذ أشهر متعددة والاتهامات المتبادلة أدت إلى هذه النتيجة. لو لم تكن تلك التصعيدات والاتهامات الإعلامية على الهواء مفتوحة كان بالإمكان حل هذه المشاكل، ولا تلجأ أمانة بغداد إلى استفتاء مجلس شورى الدولة والسؤال عن صلاحيات مجلس المحافظة، فالتصعيد كان له آثار سيئة وأن أنا دعوته إلى الحل السلمي وإلى النوايا الحسنة وإلى التفاهم والحوار لمصلحة أهالي بغداد.
استمرار حالة القطيعة والجدل وعدم القناعة بين الجهات التنفيذية والرقابية في أمانة بغداد والحكومة المحلية للعاصمة سيعطل مبادرات تحسين الأداء في ملف الخدمات البلدية بحسب عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي.
نحن أعضاء منتخبين ضمن الرقعة الجغرافية لبغداد، الناس شاركوا بالانتخابات على أساس أنه تقدم لهم الخدمات التابعة لهم كل الموجود ضمن الدوائر والعاملة وبما فيها أمانة بغداد ومحافظة بغداد. إذا سلب هذا الدور فأنا أول من يستقيل عن عمله، لأنه أكون عاجز عن تقديم الخدمات للمواطن البغدادي ضمن الرقعة الجغرافية لبغداد.
ما زالت هناك غياب للقناعات وضبابية لبعض بنود قرار مجالس المحافظات، إلى من ستحتكمون؟
سوف نذهب إلى المحكمة الاتحادية وهي الفصل بذلك. نحن بانتظار تشكيل الحكومة سوف يكون هناك قرار يوضح لنا مجال عمل أمانة بغداد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، شاركت أكثر من 300 من الشركات الإيرانية في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والعديد من القطاعات الأخرى في المعرض المتخصص لجمهورية إيران الإسلامية الذي افتتح يوم الثلاثاء في أربيل. وبحسب قول المسؤولين في حكومة إقليم كردستان أن مشاركة الشركات الإيرانية ازداد بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
افتتح في أربيل يوم الثلاثاء المعرض المتخصص الخامس لجمهورية إيران الإسلامية بمشاركة المئات من الشركات الإيرانية في المجالات المتنوعة. وبحسب قول المسؤولين في حكومة إقليم كردستان أن مشاركة الشركات الإيرانية ازداد بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالسنوات المنصرمة التي أقامت فيها إيران معارضها المتخصصة في الإقليم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال عبد الله أحمد عبد الرحيم مدير عام المعارض في مجلس الوزراء بحكومة إقليم كردستان العراق:
عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض 306 شركات. هذا هو المعرض الخامس يقام في أربيل عاصمة إقليم كردستان. الشركات المشاركة هي مختلفة، يعني مختلفة الاختصاصات مشاركة: شركات صناعية، شركات زراعية، شركات تجارية، شركات نقل. كثير من القطاعات الموجودة في إيران اليوم مشاركين في هالمعرض هذا، والشركات القادمة في هذا المعرض قادمة من جميع أنحاء إيران وليس من منطقة. صحيح يعني هي أذربيجان الغربية، يعني محافظة أورمية، غرفة تجارة أورمية هي المنظمة لهذا المعرض، لكن الشركات المشاركة في هذا المعرض قادمة من جميع أنحاء إيران.
بماذا يختلف هذا المعرض عن المعارض السابقة الإيرانية؟
يعني يختلف هذا المعرض عن المعارض السابقة من حيث حجم الشركات، يعني العام السابق كان حجم الشركات أقل والقطاعات اللي كانت مشاركة كانت أقل، في هذه السنة عدد الشركات أكثر والقطاعات اللي موجودة داخل هذا المعرض أكثر من القطاعات
السابقة. هل تقام معارض أخرى مشاركة في دوق والسليمانية؟
يعني سنويا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقيم أكثر من معرض. العام الماضي أقام معرض في أربيل، كذلك يقيم معرض في السليمانية وفي دوق أيضا. نأمل أنه هذه السنة تقيم هذه المعارض في بقية المحافظات.
وشهدت مراسم الافتتاح حضور السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي، الذي قال في تصريح لإذاعة العراق الحر أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيرانية في المعرض دليل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وإيران. وأضاف قائلا:
خوشبختانة شرائط إقليم كردي بگونه‌ای هست که در سال گذشته 73% از تجارت بین دو کشور از مرزهای کردستان و عراق صورت گرفت. این میتونه این رقم باز افزایش پیدا بکنه، اگرچه ما برنامه‌ریزیمون برای کل عراق خواهد.
إقامة معرض بهذا الحجم في كردستان دليل على أن العلاقات الاقتصادية بيننا وبين إقليم كردستان وصلت إلى مراحل متقدمة، وبشكل عام ظروف إعادة الإعمار بدأت تتهيأ، ونحن نريد المشاركة في إعادة الإعمار بشكل عام في العراق وفي كردستان بشكل خاص، لأنه في كردستان الأوضاع مستقرة والأجواء جيدة لإعادة الإعمار. كما تابع السفير الإيراني في العراق حديثه قائلا: وجود نقطتين رسميتين للعبور بيننا وبين حكومة الإقليم دليل على أن الأوضاع الاقتصادية تتجه بين الطرفين نحو التطور، وإقامة هذه المعارض دليل على هذا التطور. انتهى التعليق. من جانبه قال عظيم حسيني القنصل الإيراني في أربيل أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل العام الماضي إلى حوالي 6 مليارات دولار، والحصة الأكبر كانت مع إقليم كردستان. وأضاف:
حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران قريب 6 مليارات دولار، و تقريبا 60% من هذه الحجم تمشي من طريق كردستان.
وعدد الشركات الموجودة العاملة فيها؟
عدد الشركات تقريبا أقل من 100 شركة موجودة بإقليم كردستان، ولكن شركة يتشتغلون مع إقليم هم أكثر بكثير.
في أي مجالات غالبا الشركات الإيرانية؟
في كل مجالات تقريبا، لا نستطيع أن نقول في مجال غير موجود شركة إيرانية.
وفي جولة بين أروقة المعرض أشاد غلام حسين نيشابوري صاحب معمل فنون للسجاد اليدوي الإيراني بالتحسن الاقتصادي في الأوضاع المعيشية للمواطنين، وقال:
كردستان بدليل إنك كشور سربتمند است و مردمشون علاقمندن به چیزهای لوکس و اینا. این چیزی بود که ما در عرض 18 روز جلوتر قبل از برگزاری نمایشگاه اومدیم یک بررسی کردیم از وضعیت کلی شهر.
عند بقائنا خلال 10 ايام المنصرمه في كردستان ولغايه اليوم واتجولنا في الاسواق ظهر لنا ان هناك تحسنا اقتصاديا ملحوظا بين المواطنين، ونتوقع ان تجد بضاعتنا مكانها في اسواق الاقليم. انتهى التعليق. عبد الحميد زواري، اذاعه العراق الحر، اربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكن يخسر ناس. تركض سنين الناس واشوف ناس وناس وهمي اراضي الكل لكن يخسر ناس لكني أخسر ناس. لا لا
لا
لا
لا
لا لا لا لا لا ساكت ومالي راح صوت انحبس وياه اللي اختنق بالهوى ما تفيده قطرة ماي.
ساكت ومالي
صوت انحبس وياه اللي اختنق بالهوى ما تفيده قطرة ماي. يسكن معاي يمشيني وين أطول علمني كلمة لا سوفيني هالمعروف سوفيني هالمعروف. لا لا
لا لا
لا
لا
لا لا
لا
لا لا
مستمعينا الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، بمناسبة اليوبيل الفضي على انطلاق مهرجان قسم الفنون السمعية والمرئية لكلية الفنون الجميلة ببغداد، بدأت فعاليات المهرجان بتقديم 50 عملا ومادة فيلمية للطلبة، تنوعت من حيث المحتوى والمضمون والرؤية والمعالجة، غير أنها بمجملها تناولت مفردات الحياة العراقية المعاشة بكل ما تحمله من ألم ومواجع. حيدر الرشيد معكم من بغداد.
انطلقت في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد فعاليات مهرجان قسم الفنون السمعية والمرئية، وفي دورة تعد استثنائية هذا العام، من حيث أنها ترافقت مع اليوبيل الفضي والذكرى 25 على إطلاق هذا المهرجان الذي واكب دوراته آلاف الطلبة ومروا عبر بواباته في سعيهم نحو التحصيل الدراسي والتخرج. وكما في كل عام فقد قدم الطلبة نتاجاتهم وتمثلت بنحو 50 عملا ومادة فيلمية، تنوعت من حيث المحتوى والمضمون والرؤية والمعالجة، غير أنها بمجملها تناولت مفردات يومية باتت مألوفة وملتصقة بواقع مثخن بالهم والألم، كما في الفيلم الذي قدمه الطالب صلاح جمعة.
شاركت الفيلم اسم النهاية، دور أحداث قصة عن الفيلم حول موضوع النزاهة، يدور صراع بين المقاول وبين الموظف.
صلاح، هذه الفكرة استوحيتها مثلا من ظاهرة تفشي الفساد الإداري في دوائر الدولة مثلا؟
بالضبط، هو يعني موضوعتها من الواقع، مو فد شيء غريب عن الواقع، هذا انه التفشي الفساد يعني تقريبا يعني باغلب مؤسسات الدولة، مع الأسف يعني عند النفوس الضعيفة من الموظفين ونفس الوقت الناس الشركات الأهلية والمقاولين.
رصد الظواهر في المجتمع والاشتغال عليها فنيا هو القاسم المشترك لأغلب الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان، والتي استخدم الطلبة في صناعتها كاميرات رقمية كبديل عن الكاميرا السينمائية التي يتعذر الحصول عليها لكلفتها العالية. أما على مستوى المعالجة الفنية فبرغم الكم من السوداوية الذي غلف أعمال الطلبة، إلا أنها لم تخلو في بعض منها من قدحات ساخرة في إطار من الكوميديا، كما في فيلم الطالب محمد نعيم خليفة.
الفيلم يتحدث عن أنا يعني أحب أوصل فكرة الشباب اللي يعني هو الفيلم طبيعته كوميدي، يعني بمسحة كوميدية الفيلم، وبي أيضا تناول بعض الشغلات الشبابية وبعض الشغلات هاي مال الوقت تسمى. الفيلم يتحدث عن نحب نوصله من خلال الفيلم عن الشباب اللي كل ما يشوفه بنية بالجامعة يقول هاي تحبني هاي تحبني هاي تحبني،
يعني قضية اجتماعية تناول.
قضية اجتماعية تناول الفيلم، وأنا حبيت أسلط الضوء على هذا الموضوع بالذات، لأنه هواية شباب انظلموا وبنات انظلموا بهالموضوع هذا داخل الكليات.
ولأن الفن وسيلة لإثارة الأسئلة والدهشة أحيانا، فقد وجد الطالب حارث الهمام في فيلمه الذي قدمه مناسبة ليثير أسئلة كامنة.
عملي عبارة عن فيلم صامت بدون حوارات، معتمدين فقط بشريط صوتي على الموسيقى التصويرية. القصة بصورة بسيطة، أنه نحصر الزمن ما بين سنة 63 و 2007 للإقصاء الفكري اللي تعرض له الفنان والمثقف الذي وصل إلى مرحلة الإقصاء الجسدي والتصفية الجسدية للفنانين والمثقفين العراقيين. العمل بسيط، القصة انطباعية لكن عالجناها بصورة واقعية.
دورة اليوبيل الفضي لمهرجان قسم الفنون السمعية والمرئية في كلية الفنون الجميلة لهذا العام تميزت من حيث النوع والكم بحسب شهادة التدريسيين وأعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان، الذين أشروا تجارب واعدة على مستوى الذائقة والمغايرة في الخطاب الجمالي بالنسبة للأعمال المشاركة. والرأي هنا لعبد القادر الدليمي التدريسي في كلية الفنون الجميلة.
يعني لاحظنا في عدد كبير من الأفلام، ليس اليوم إنما حتى قبل العرض، لأننا كنا نفحص هذه الأفلام قبل أن نعرضها للجمهور، كانت هناك أيضا مؤشرات فيما يتعلق بالذائقة الجمالية سواء بالتصوير أو بالتكوين أو حتى بانتقاء الموسيقى أو اختيار الممثل واختيار الأدوات المكمدة الأخرى.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي مع الأجواء الفنية، وضمن النشاط السنوي لنقابة الفنانين في محافظة ذي قار افتتح المعرض التشكيلي والثاني للفنانين عادل عقار ورياض الشاهر، وضم لوحات جسدت الواقع العراقي الراهن. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
ضمن الموسم الثقافي لعام 2010 لنقابة الفنانين في محافظة ذيقار، أقام الفنان عادل عجار والفنان رياض الشاهر معرضهما الفن المشترك التشكيل الثاني، وذلك على قاعة مطعم الاقتصاديين على ضفاف الفرات. وقد ضم المعرض لوحات متعددة أبدعهما عجار والشاهر. تناولت اللوحات الواقع العراقي المعاش. علي عبد عيد رئيس فرع نقابة الفنانين في المحافظة أشار بأن هذا المعرض هو جزء من البرنامج الثقافي السنوي لنقابة الفنانين.
من الأنشطة المثبتة لنقابة الفنانين في كل الاختصاصات في مجال المسرح والتشكيل والموسيقى، هذه أنشطة مثبتة. واليوم معرض الفنان التشكيلي عادل عجار مع الفنان رياض الشاهر احتبر واحد من الأنشطة اللي مقر من قبل نقابة الفنانين. هذا المعرض اليوم قدم بعض الفنان عادل عجار بعض المنحوتات من أعماله، أعمال تقدم لواقع الناصرية وحضارة الناصرية. أما الفنان التشكيلي رياض الشاهر أعمال تصف مدرسة واحدة، مدرسة تجريد.
الفنان التشكيلي محمد السوادي أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذا المعرض المشترك جمع عدة مدارس فنية متعددة، منها الواقعية والتجريدية والانطباعية.
حقيقة ضمن المعارض الشخصية التي تقام بين الحين والآخر في مدينة الناصرية، يقيم مؤخرا الفنان عادل عجار معرضه الشخص الخامس بالاشتراك مع الفنان التشكيلي رياض الشاهر. المعرض جاء متميز ويحمل الكثير من المغايرة بالنسبة للمعارض التي قامت، حيث جاء عادل عجار بنكهة جديدة رغم أنه خريج أكاديمية الفنون الجميلة قسم النحت، إلا أن معرضه الشخصي جاء مغاير لاختصاص، حيث شهدنا الكثير من الأعمال الفنية التي كانت أكثرها تجميعية وهي أقرب إلى الفنون التطبيقية بصناعة نص ذات كتلة وفراغ. أما رياض الشاهر فهو فنان تشكيلي تميز بتجربة ليتخذ من الباستيل مادته التشكيلية، وفق تجربة بصرية تحمل كل جماليات المكان وفلسفته.
الشاعر علي الشيال أشاد بدور الفن والفنانين في بناء المستقبل العراقي، داعيا المسؤولين في المحافظة إلى الاهتمام بالثقافة والفن.
يعني ليس جديدا على مدينة مثل الناصرية أنجبة النحت الأول والفن الأول أن يكون هناك احتفاء ومعرض لفنانين من فناني مدينة الناصرية. ما شاهدته اليوم سواء على مستوى النحت أو على مستوى التشكيل، وهذا المعرض المشترك بين الفنانين عجار ورياض الشاهر، أنا ليس مختص بالنقد الفني والنقد التشكيلي، ولكن يعني كمتلقي لدي ذائقة بالتشكيل، هناك تفاوت كبير بين اللوحات، وهناك لوحات يعني ليس هناك مدرسة واحدة اشتغل عليها الفنان، خصوصا الفنان رياض الشاهر، فهناك تفاوت. يعني هذا المعرض قد يحرج المسؤولين، لأننا نحتاج مدينة مثل الناصرية أنجبت العديد من الفنانين التشكيليين، تحتاج إلى قاعة عرض يعني مختصة، لأن القاعة التي شاهدناها اليوم هي قاعة مطعم لا ترتقي للعرض التشكيلي، وحضرتك تعرف يعني أن العرض التشكيلي يحتاج إلى قاعة وإلى إضاءة خاصة وإلى أجواء خاصة على أقل تقدير، لأنها قطعة من موسيقى. فيجب أن يبادر القائمون على هذه المدينة في الحكومة المحلية ببناء قاعة، وعدم دعم الحكومة المحلية لهكذا أعمال وعدم وجود القاعات. يعني أنا على يقين بأن لولا أن يكون النحاس صاحب هذه القاعة لما استطاع إيجار قاعة بكذا يعني ألف لإقامة معرض. فهذه الحركة يعني حركة دؤوبة، هناك فنانين عراقيين الآن يعني داخل الناصرية أسماء مهمة، ولكن يا صديقي يعني نحتاج إلى دعم الحكومة. عندما تقول مسؤول، المسؤول إذا كان همه ديمقراطية وبناء مجتمع ديمقراطي مدني يؤمن بالحوار ويؤمن بالرأي الآخر، فعليه أن يدعم الثقافة وعليه أن يدعم الفن.
صاحب المعرض رياض الشاهر تحدث عن مشاعره بإقامة هذا المعرض المشترك مع الفنان النحات عادل عجار.
عادل عجار فنان نحات حقيقة له بصمات في معارض أخرى شخصية ومعارض مع جماعات أخرى، وكذلك بصمات النحتية موجودة في المدينة ومدينة أخرى من مدن العراق. اشتغلت معه هذا المعرض المشترك الثاني في هذه المدينة بمادة الباستيل. مادة الباستيل حقيقة مادة عسرة على التطوع لعمل فني على التشكيل الآخر. بقيت أشتغل على هذه المادة من سنين كثيرة، حتى بالتالي قمت بإخراج هذه الأعمال إلى المعارض الفنية. كانت موضوعات الأعمال الفنية حقيقة تعبر عن الإنسان العراقي وما يعيشه من تهميش والقفز عليه بمواقف أخرى ومن تحقيق مآرب أخرى.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نقدم خلاله متابعة لمستجدات موضوع الحقول النفطية المشتركة، ونرصد مطالبات من كربلاء لوقف دفع الديون العراقية إلى الكويت. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه من الأجواء العراقية. مستمعين الكرام، أفند المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديثه لإذاعة العراق الحر ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية مؤخرا حول توقيع الوزارة على اتفاقية مع الجانب الإيراني لاستثمار الحقول النفطية المشتركة بين البلدين. من جانبه أكد السفير الإيراني في بغداد حسن كاظم قمي استعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع المجالات النفطية بما فيها ملف الحقول المشتركة بين البلدين. محمد كريم معكم في هذه التفاصيل.
فندت وزارة النفط العراقية ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية مؤخرا حول توقيع الوزارة على اتفاقية مع الجانب الإيراني ينظم بموجبها استثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين البلدين، مؤكدة أن المباحثات لا تزال مستمرة ليس مع الجانب الإيراني فقط بل مع الجانب الكويتي أيضا، إلا أنها لم تتوصل بعد إلى أي اتفاق بهذا الخصوص. المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
فيما يخص يعني الحقول المشتركة سواء كان مع الكويت أو مع إيران، أشرت لوزارة النفط كان طالبت هذه الدول بضرورة التوصل إلى اتفاق الاستثمار المشترك في الحقول المشتركة. بعد المباحثات شوط ونتمنى أن نتوصل إلى اتفاق بما يضمن حق كل طرف في أرضه. لحد الآن لم نتوصل إلى اتفاق سواء كان مع الكويت أو مع إيران، لكن حققنا نوع من التقدم في هذا المجال.
غير أن جهاد أكد أن عددا من الحقول النفطية المشتركة سواء مع الكويت أو إيران قد جرى الشروع باستثمارها فعليا من قبل الجانب العراقي.
هناك حرص على الحقول المشتركة على الاستثمار الثروة النفطية داخل حدودنا. على سبيل المثال احنا الحقول الحدودية سواء كان في مدينة العمارة او ضمن حدود محافظة ميسان او في محافظة واسط تم عرض مجلات التراخيص وخرجت بها الشركات العالمية وشركات العالمية باشرت بتطويق هذه الحقول، وهذا يدل على حرص العراق على هذه الحقول النفطية داخل الأراضي العراقية. وبالنسبة للجنوب هناك فرق شركة الحفر العراقية تقوم بحفر الآبار النفطية في منطقة قبة الصفان وهو أيضا حقل حدودي.
من جهته أكد السفير الإيراني ببغداد حسن كاظمي قمي في تصريح مقتضب لإذاعة العراق الحر استعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع المجالات النفطية دون استثناء.
نحن نريد أن نتعامل مع الجانب العراقي في كل المجالات النفطية. أحد من المسائل موضوع الحقول المشتركة. من جانب إيران نحن مستعدين للتباحث في كل المسائل لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه المسألة.
إلى ذلك يوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النفط والخبير النفطي ثامر الغضبان أن أهمية التوصل إلى اتفاق بين العراق ودول جواره بشأن الحقول النفطية لا تقف انعكاساتها الإيجابية عند حد الاقتصاد العراقي، بل تتعداه إلى انعكاسات تتعلق بمستقبل علاقات العراق مع تلك الدول.
المهم أنه هذه الحقول المشتركة أن تكون نوع من الروابط لتحسين علاقات حسن الجوار بين البلدين، هذا أفضل بكثير مما أن تبقى دون استغلال أو أن تبقى وهنالك نوع من الريبة والشك لدينا أو لدى الجانب الآخر من أن أحد البلدين يلحق ضرر بالجانب الآخر. ضمن حسن علاقات الجوار أن البلد المعني يكون متأكد من أن السياسات الإنتاجية لا تلحق الضرر بالبلد المجاور، وهذا نوع من المسؤولية الحقيقة.
في السياق ذاته يبين الغضبان أبرز الآليات المعتمدة عالميا في حسم موضوعة الحقول النفطية المشتركة بين الدول.
يتم تقييم الموجودات النفطية على جانبي الحدود ويتم الإنتاج المتكافئ بما يحويه من احتياطي في البلد بحيث لا يؤدي إلى هجرة إلى النفط في أي من الاتجاهين سواء كان في إلى داخل العراق أو إلى خارج العراق، وإنما كل بلد يأخذ حصته العادلة بما يحويه من احتياطيات في داخل بلده.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اعتبر عدد من الكربلائيين أن مطالبة دولة الكويت بدفع الديون المترتبة على العراق بأنها غير منصفة لما لها من تداعيات على أوضاعه الاقتصادية حاضرا ومستقبلا، ويسعى الجانب العراقي إلى إلغاء نسبة الاستقطاعات المفروضة على صادراته من النفط والبالغ 5% أو تخفيضها إلى 1%. وينظر العراقيون بعين الأسف لمطالبة دول أخرى عربية بديون تقول إنها مترتبة في ذمة العراق في وقت أطفأت العديد من الدول الأجنبية ديونها على العراق. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
دعا مواطنون في كربلاء الكويت إلى إيقاف ملاحقة العراق معتبرين الديون التي تستقطع لصالح الكويت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي بأنها غير منصفة ويتوجب التوقف عن استقطاعها، لأن العراق قد تضرر أكثر من الكويت جراء سياسات النظام السابق بحسب بعض المواطنين.
والله هذه التعويضات أنا يعني برأيي خاصية مجحفة بحق الشعب العراقي.
من المفروض أن تكون عقوبة على النظام السابق، ولكن هي بالحقيقة هي عقوبة على الشعب العراقي.
وترتبت الديون الكويتية على العراق بعد غزوه لها عام 1990، بينما كانت بعض الديون مساعدات قدمتها الحكومة الكويتية إلى صدام خلال حربه مع إيران والتي استمرت زهاء 8 سنوات. ويسعى الجانب العراقي إلى إلغاء نسبة الاستقطاعات المفروضة على صادراته من النفط والبالغة 5% أو تخفيضها إلى 1%، بينما يعتقد كثيرون على الجانب العراقي أن الكويت استغلت غزو صدام لها فاعتبرت قروضا ومساعدات قدمتها له في الثمانينيات ديونا، في حين أن هذه الديون قدمت لدعم النظام وليس الشعب بحسب الدكتور عمران الكركوشي.
كيف استمر الشعب؟ كانت أيام مليئة بالحروب والقتل والتدمير، وتخلف العراق حوالي 30 عام عن البناء والالتحاق بركب التقدم والتطور العلمي والثقافي اللي حاصل في العالم. الأموال الخارجية دائما كانت غالبا ما كانت مأساة بالنسبة للعراقيين.
دفع العراق منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم ما يزيد على 27 مليار دولار، ويتعين عليه أن يدفع 25 مليار دولار أخرى للكويت فقط، علما أن دولا أخرى خليجية ومنها السعودية ودول عربية أخرى مثل مصر والأردن ما زالت تطالب بديون تقول إنها مترتبة في ذمة العراق، في وقت أطفت العديد من الدول الأجنبية ديونها التي في ذمة العراق. وينظر العراقيون لهذه المفارقة بعين الأسف بحسب رئيس تحرير صحيفة كربلاء اليوم باهر غالي.
أمر مخجل أن يكون الغريب أقرب من القريب. من المفترض أن يكون الأخوة العرب وبالتحديد دول الخليج أول من يساهم وأول من يبادر إلى إلغاء هذه الديون ودعم الشعب العراقي في المجالات السياسية، ولكن الملاحظ أنهم أول من يقف ضد هذه المشاريع يحاولون أن يخربون العملية السياسية في العراق.
شهدت الأسابيع الماضية توترا بين العراق والكويت بسبب الديون، حيث تمكنت الخطوط الجوية الكويتية التي تلاحق الخطوط العراقية للمطالبة بأكثر من 2 مليار دولار من حجز مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح جبار حسن، وقد حول هذا الحجز فرحة العراقيين بتدشين خطهم الجوي مع بريطانيا بعد 20 عاما من التوقف إلى انتكاسة. ومع أن القضاء البريطاني رفع الحجز عن كفاح جبار حسن لاحقا، غير أن هذه الحادثة أكدت أن التصعيد بين البلدين قابل للتفجر في أي لحظة، لا سيما وأن العراقيين باتوا يشعرون أن ما يدفعونه من تعويضات هي غير معقولة بحسب القيادي في ائتلاف دولة القانون علي كردي الحسيني.
أدرج في هذا الملف أرقام خيالية أيضا بحيث تعويضات حتى للأجانب الذين كانوا يعيشون، وتعويضات نفسية وتعويضات لا أعرف ما لها مسمى غريبة جدا.
تحسنت علاقة العراق بالكويت كثيرا بعد 2003 خصوصا، وقد كان للكويت دور كبير في الإطاحة بنظام صدام حسين حين مكنت قوات التحالف من استخدام أراضيها وقواعدها لإدامة حرب الإطاحة بنظامه. ويعتقد عضو مجلس محافظة كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي أن طي صفحة الماضي وتناسي الخلافات وتعزيز الثقة بين البلدين هو الطريق الأسلم الذي يجنبهما الآثار السلبية لأي تصعيد.
العراق اليوم عندما ينادي بالدول المحيطة أول ما ينادي بالكويت، عندما يحضر المؤتمرات يحضرها وكله ثقة في الكويت، عندما يدعو الأشقاء المجاورين والأصدقاء يدعو الكويت، وهذا يدل على النظرة الأخوية الصحيحة التي ينظر بها المسؤولون في العراق إلى الأخوة في الكويت.
بكل تأكيد أن الكويتيين يعتقدون بحقهم في التعويض جراء ما لحق بهم بسبب اجتياح بلدهم، ولكن دوامة الخسارة التي دخلها العراق لم تتوقف منذ عشرات السنين، ولعل مبادئ حسن الجوار ودواعي التعاطف الإنساني بين الشعوب والتي دفعت بدول أجنبية إلى مساعدة العراق وإطفاء ديونها التي في ذمته مبرر قوي لجعل الكويت تتناسى خسائرها وآلامها حرصا على مستقبل العلاقات بين البلدين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يوم تعثر يجي لك يوم تعثر بعد ما ربك انطر عليكم تتكبر يهجن حالك بصار طير الجان تقدر بعد ما ربك انطر عليكم تتكبر يهجن حالك بصار طير الجان تقدر
أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. لقد قمنا في الحلقات الماضية بسرد قصة حياة المغني الريفي الأول حضير أبو عزيز، وهي قصة دنيا الريف العراقي الأصيل وأطوار العبودية، حيث أضاف هذا المطرب الفذ إلى هذه العبوديات والأغاني من اجتهاداته الفنية ما لم يتمكن أحد من قبله. وهكذا ولدت الأطوار الجديدة في الريف العراقي، أمثال أطوار الحياوي نسبة إلى مدينة الحي، وطور الشطراوي نسبة إلى مدينة الشطرة، والمجراوي نسبة إلى منطقة المجرة، وهكذا.
إن الفنان حضيري أبو عزيز مطربا وملحنا وشاعرا كما رأيناه وسمعناه، فنان كانت حنجرته هي وحدها آلته الموسيقية، وكانت ذاكرته هي كتابه الذي اختزن فيه كل أطوار الأبوذيات التي بلغ عددها ما يقارب 40 طورا، وكانت هذه الأطوار هي المعهد الموسيقي الذي اجتاز امتحاناته بنجاح منقطع النظير. وفي رحلته إلى بلاد الشام إلى حلب، تعرف وهو الإنسان القروي على بلد عربي لم يحلم بزيارته والتعرف على جماهيره، وإن ينسى فلم ينسى التقائه بمطربي العروبة كوديع الصافي وغيرهم ممن التقى بهم في حلب، فما عاد إلى العراق إلا وتفجرت كل طاقاته الفنية وإمكاناته في دنيا الغناء والطرب، وهكذا استطاع أن يدشن صفحات جديدة في كتاب العطاء الذي يعيش في نفسه دون أن يسجل نود لألحانه ودون أن يحسن العزف على أي آلة موسيقية ودون أن يتخرج من أي كلية أو معهد مباشر. النحضيري هذا كان ظاهرة جديدة غير عادية، ظاهرة انطلقت في دنيا الغناء الريفي والعطاء الموسيقي. هذه الظاهرة كان اسمها حضيري أبو عجيز. عود هنا إلى سنة 1947 حين تعاقدت شركة كولومبيا التي تأسست في بغداد مع المطرب حضيري على تسجيل 24 أغنية من أغانيه الجديدة والقديمة. سجل أغانيه للشركة لا كمطرب ناشئ بل كمغنن محترف له إلمامه الواسع بالغناء الريفي وبشتى أطواره وألوانه كالنايل والركباني والشويحلي وغيره. ومن هذه الأغنيات التي سجلها اشتهر عدد من غير قليل منها مثل الولد الولد وشرب كاسك وتهنى والبوص الحلوة وحيا وموت على البصرة وعمي يا بياع الوريد ويمه الولد زعلان والقلبي من هالمصيبة. ويعجبني هنا أن أردد كلمات هذه الأغنية: والقلبي هالمصيبة شرد مني لديار الغريبة صبر لالي ودوله خبر عدم حالي قلوله يحضر شرد مني لديار الغريبة شيرد وشي جيبه. وزن هذه الأغنية الوحدة ونغمها حجاز وتغنى في حفلات شارع البغدادي بعد مقامي القصيد والحجاز غير. مرة صافي مو من كرخ موتي آخ يا قلبي Thank you.
وقف طارش وماني عيوني عالدروب قاعد وعتاني وبلتي الفيدي طارش وماني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني ظلماني ورماني بويا وبالفرقة جيواني
حبيبي شلون خدلك وجنا أبو ذية من نغم السيقار
وجنا حبيبي شلون خد وإلك وجنا مثل هنماح وكل بشار
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.